عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وأحمد إليكم الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة والسيدات، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. كنا ولا نزال نتكلم عن منهج التربية أو المنهج التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد كنا نتكلم في آخر الحلقة التي كنا نصغي إليها في الأسبوع الماضي عن الخطوة الثالثة من الخطوات التي يأخذ القرآن الإنسان بها في مجال محاكمته العقلية، في مجال المحاكمة العقلية التي يخاطب القرآن الإنسان من خلالها. الخطوة الأولى، أعيد إلى الذاكرة، هي أن القرآن يبدأ فيعرف الإنسان على ذاته كعاقل وكمفكر وكوعاء حشي بكتلة من المشاعر الإنسانية، باعتبار أن هذا الإنسان هو أول عدة من عدد المعرفة. الخطوة الثانية أن القرآن يأخذ الإنسان إلى ساحة المعرفة عن طريق الممارسة الذاتية وعن طريق الاحتكاك المباشر بالمكونات التي من حوله. فالقرآن لا يحشو ذهن الإنسان بالمعارف الكونية التي أمامه والتي يستطيع أن يعرفها عن طريق المعاناة والممارسة والتجربة، وقد رأينا الحكمة من ذلك، بل رأينا الهدف التربوي الذي من أجله يسير القرآن بالناس في هذا المنهج. ثم تحدثنا عن الخطوة الثالثة، وهي أن القرآن عندما يريد أن يقرر حقيقة من الحقائق العلمية التي لا يستطيع الإنسان أن يراها أمامه مفسوسة في الطبيعة والمكونات، كالحديث عن الماضي القديم وكالحديث عن الآتي في بطون المستقبل البعيد وكالحديث عن وجود الله ووحدانية الله ووجود الصانع ونحو ذلك، فإن القرآن في هذا المجال إنما يدخل هذه الحقائق العلمية في ذهن الإنسان عن طريق الحوار وعن طريق المناقشة. ولعل الحديث انتهى بنا عند هذا الإجمال، ووعدنا بتفصيل القول في ذلك في هذه الحلقة. أيها السادة والسيدات، إنني عندما أضع ابني الصغير أو تلميذا من تلامذتي أمامي لأنبهه إلى حقيقة علمية غير تلك الحقائق التي يستطيع أن يصل إليها عن طريق الممارسة والتجربة، فإنني أخطئ كثيرا إذا جعلته يصغي إلي ويحملق في وجهي ويصغي جيدا إلى كلامي، وكان دوري هو دور الملقن لتلك الحقائق ودور الذي يفرض عليه هذه القوانين. ينبغي أن أعلم أن الطريق بيني وبين عقله في هذه الحال طريق بعيدة جدا وطريق شاقة ومتعرجة، وليس هذا هو الطريق التربوي. إنما الطريق التربوي السليم، بل الطريق الذي يشكل أقرب خط بين تعليمي إياه وبين تلقيه لهذه المعلومة أو هذه المعرفة، الطريق إلى ذلك أن أفتح معه ملف حوار، أن أناقشه، أبدأ معه بالنقطة التي يعرفها، ثم أمغط وأوسع من هذه النقطة التي يعرفها عن طريق التنبيه والسؤال والجواب والمناقشة ونحو ذلك. بهذا أستطيع أن أضمن أنني أمسك بيده وأجعله يسير معي في رحلة هذه المعرفة، ولن أسير وأدعه متخلفا ورائي. أنا أستطيع أن أسير لأنني أقوى منه في المعرفة، ولكنه لا يزال طفلا غرا. إن سرت عن طريق التلقين فلسوف يتأخر، ثم يتأخر ثم يتأخر إلى أن لا يرى من كلامي إلا صورا ضبابية ولا يفقه من قولي شيئا. هذه حقيقة ينبغي أن نعرفها وينبغي أن نأخذ صغارنا وتلامذتنا بها عندما نريد أن ننقلهم من ساحة الجهل إلى صعيد المعرفة. كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بهذه المشاهد الحوارية المشاهد النقاشية، مع ملاحظة ما يلي: أننا نعلم جميعا أن القرآن خطاب من طرف واحد، فليس في القرآن سؤال يعرضه الله ثم يأتي الجواب من العبد، لا، دائما السؤال يأتي من عند الله عز وجل، والجواب إن جاء أيضا يأتي من عنده على لسان هؤلاء المصغين والمتنبهين من الناس، ثم يبنى عليه سؤال ثم يبنى عليه سؤال ثم يبنى عليه سؤال. هذا الأسلوب يأخذنا القرآن به لسببين اثنين. السبب الأول أنه المنهج التربوي السليم لنقل الإنسان من ساحة الجهل إلى صعيد المعرفة كما قلت لكم. المنهج الثاني، الغاية الثانية، أنه السبيل الأوحد للكشف عن عناد المعاندين ولتعرية مواقف المكابرين والمستكبرين. فأنا لكي أعري مواقفهم أحاورهم، أناقشهم، أدلي بالاحتمال الذي هو المفترض أن يكون سبب هذا الإنكار والجحود وأرده، ثم أدلي بالاحتمال الثاني وأرده، ثم أدلي بالاحتمال الرابع وأرده، وهكذا عن طريق الحصر والإسقاط كما يقول العلماء. من خلال هذا المنهج يتبين أن السبب في جحود هؤلاء إنما هو استكبار، وليس السبب في جحودهم جهالة بسبب شك يطوف بأذهانهم. ذلك لأن جئنا إلى كل عوامل واحتمالات الشك فقضينا عليها، ومن ثم فلا عذر لإنسان بعد هذا أن يبقى صامدا حيث هو في كفرانه وجحوده بشكل من الأشكال. إذن هما أحد غايتين، إحدى غايتين من خلال هذا المنهج الحواري الذي يأخذ القرآن الناس به. ودونكم فتأملوا بعض النماذج في هذا الصدد أيها الإخوة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا هو المدخل. الله خير أما يشركون، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سأعلق بعد هذا: أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الطريقة الحوارية، بل إلى هذا المنهج في النقاش وفي الجدل مع هؤلاء المستكبرين الجاحدين. كم ترون من فرق بين هذا المنهج الذي يسير بالإنسان خطوة فخطوة فخطوة، وبين أن يقول الله سبحانه وتعالى رأسا النتيجة التي آل إليها بعد هذا الحوار. أما سبيل المعرفة فلا يتحقق إلا عن طريق هذا النقاش. ولكن انظروا أيها الإخوة إلى ما قد قلت لكم، القرآن يسأل والذهن يتصور السؤال ويتصور مفرزاته كجواب، ويسجل القرآن هذه المفرزات التي تتراءى في ذهن السامع. انظروا مرة أخرى أعود، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. ما الجواب؟ يأتي الجواب راسخا في ذهن أي إنسان موضوعي متبصر، إنه الإعراض والاستكبار، ويسجله القرآن قائلا بل هم قوم يعدلون. ويأتي السؤال الآخر من نوع آخر، السؤال الذي يتعلق بالعلوم، أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ وأنتم تعلمون أن ماء عذبا وماء ملحا يجتمعان في كثير من الحالات ومن المناطق ومن المناسبات، فيتخذ كل من المائين سبيله ويقوم بينهما كما قال الله برزخ، فلا يمتزج هذا بذاك ولا العكس. كذلك من معاني هذه الآية أن الله عز وجل دائما جعل الماء العذب ذا مسار أعلى من الماء المالح، حتى يندلق الماء العذب في المالح ولا يندلق الماء المالح في العذب فتفسد المياه كلها. هذا معنى ثاني. انظروا مرة أخرى إلى هذا الحوار، أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ ويفكر الإنسان ويخطر في باله الجواب، ويفرز التفكير الجواب الذي يأتي في أعقاب هذا السؤال، ألا وهو أن هؤلاء غير عالمين بالحقائق، ولو علموا لهداهم علمهم. يسجل القرآن هذا الجواب فيقول بل أكثرهم لا يعلم، لأن الأمر هنا يتناسب مع العلم. ثم يطرح البيان الإلهي نقاشا من نوع آخر يتعلق بالنفس وأوضاعها وتقلباتها وأحوالها عند المحن وأحوالها عند النعم. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه، من هو ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ويخطر في البال السؤال، كل منا يخطر في باله الجواب عن هذا السؤال، وهو أن الإنسان لا يتذكر وهو في النعم ساعات محنه. الإنسان عندما يكون في حالة رخاء لا يتذكر كيف تكون حاله مع الله عند الشدائد التي تطوف به. من أجل هذا فإن النعمة تسدل بينه وبين الله الحجاب، ويسجل البيان الإلهي هذا الجواب. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكر. الجواب الذي يخطر في بال الإنسان على أعقاب هذا الحوار يسجله الله سبحانه وتعالى، ثم يقول أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ وما أكثر الحقائق العلمية التي تنطوي تحت هذا السؤال. وارجعوا إلى التفاسير العلمية كتفسير الرازي وغيره لتجدوا الكلام الطويل في هذا الصدد. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ ونفكر حقيقة، أإله مع الله؟ لا يوجد إله مع الله. لكن المسألة هي العصبية للشرك، هي العصبية لما كان عليه الآباء والأجداد. ويأتي الجواب يسجل هذا المعنى، تعالى الله عما يشرك. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولكأني بهذا السؤال يفجر في ذهني أسئلة أخرى قد سألها القرآن في أماكن أخرى وأقام منها حوارا أيضا، تلك الرياح التي يجعلها الله عندما يشاء مادة حياة ومصدر إنعاش، والتي يجعل الله سبحانه وتعالى منها هي ذاته عندما يشاء مصدر تدمير وسبب تقويض للحياة وموئل إعصار، وهي ذاته المادة ذاتها التي كانت سرا من أسرار الحياة تحولت فأصبحت سببا من أسباب الهلاك والدمار، والماء كذلك، وكل ما قد أغدق الله من خلاله على الإنسان نعما يريك الله عز وجل منه لونا فيه البشرى وفيه مظهر لكرم الله وعطائه، ويريك الله عز وجل منه ذاته لونا آخر فيه الخطر الماحق وفيه البلاء الذي يسحق وفيه أسباب الهلاك التي لا يكاد يتصورها أنه. الصوت له وجهان اثنان، الماء له هذان اللونان، الرياح الهابة من حولنا لها هذان اللونان أيضا. ويسأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال ويأتي الجواب بهذا الشكل: أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ ويختم الله هذا النقاش والحوار فيقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا مشهد من مشاهد الحوار في كتاب الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذه الآيات الأخرى، فذكر خطاب لرسول الله: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ وقولهم أم هم قوم طاغوا؟ أم يقولون تقوله أي القرآن بل لا يوقنون بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ لاحظوا أيها الإخوة هذا المنهج الذي يفجر الحقائق العلمية في ذهن الإنسان ويسير به شيئا فشيئا ليخترق جهالته وليخترق ربما عصبيته وليقف وجها لوجه أمام حقائق الإيمان بالله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء؟ يلفت البيان الإلهي هنا من خلال هذا الحوار النظر إلى قانون علمي اسمه قانون بطلان الرجحان بدون مرجح. أم خلقوا من غير شيء؟ كانوا معدومين ثم خلقوا هكذا بدون خالق، هذا يتعارض مع علم ينبغي أن تتعلموه وما ينبغي أن تجهلوه، ألا وهو أن رجحان شيء على غيره بدون مرجح خارجي باطل. باطل أن يقول لك قائل: لم يكن هذا الكون شيئا مرئيا قط وفجأة وجد. ذلك لأن العلم يقول له: ما الذي رجح كفة الوجود على العدم بعد أن كانت كفة العدم هي المهيمنة؟ ما الذي رجح أن يتحول الماء في مساره إلى اليمين وقد كان يسير إلى اليسار؟ لابد أن أفترض أن جهازا أخذ يمتصه، أن الأرض قد اختلفت مستوياته. أما لو قال لك كل شيء كما هو ولكن الماء بعد أن كان يسيل يسرة إلى اليسار أخذ يسيل يمنة، لا يمكن، لأن العالم يعلم أن رجحان شيء على غيره بدون مرجح باطل. هذا الكلام مطوي في هذا الحوار. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لعلهم لا يقولون هذا وإنما يقولون نحن الذين خلقنا أنفسنا. وينطوي في هذا السؤال الثاني قانون علمي آخر ألا وهو بطلان الدور. فلا يمكن لإنسان عاقل أن يقول أنا أوجدت نفسي وأنا علمت نفسي وأخرجت نفسي من الجهالة، أنا العلة والمعلول، أنا السبب والمسبب. لا يمكن لإنسان أن يقول هذا، ذلك لأن القانون العلمي يعلن بكل وضوح وبكل بساطة وبداهة أن الدور أي توقف الشيء على ذاته فهو علة ومعلول بآن واحد باطل. العلم يقرر هذا، لكن القرآن لا يقول لك الدور باطل، لا، وإنما يحاورك، يقول لك أم خلقوا من غير شيء، مستحيل، لا يقول هذا عالم، أم هم الخالقون لأنفسهم، مستحيل، لا يقول هذا عالم بشكل من الأشكال أبدا. ربما يقول قائل وجد الإنسان عن طريق التفاعل الذاتي، ويستعمل هذه الكلمة العلمية ليوهم بها الناس وليهيمن بها على نفوسهم. كلمة التفاعل الذاتي كلمة علمية، لكن علمية في مناخها العلمي. عندما يوجد عنصران يكونان موجودين يمكن أن يقوم بينهما التفاعل الذاتي، لكن التفاعل الذاتي مستحيل أن يتكون ما بين معدوم وموجود، فلا يمكن للعدم أن يتفاعل مع ذاته ليتفجر من هذا العدم الوجود بشكل من الإشكال أبدا. وهكذا يأخذنا بيان الله سبحانه وتعالى بهذا الحوار، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن، أم لهم سلم يستمعون فيه، أي أنباء المغيبات، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم لهم البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، هذا آخر احتمال، لعل كل ذلك غير وارد، لعلك يا محمد تسألهم أجرا مقابل هذه الهداية التي تلاحقهم بها، فمن ثم هم مغرمون مثقلون بسبب هذا الأجر الذي تطلبه منهم. طبعا الجواب واضح، ولا داعي إلى أن يثبت القرآن الجواب، ذلك لأن واقع محمد عليه الصلاة والسلام يجيب عن هذا السؤال، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. إذا كان المسألة ليس هذا ولا هذا ولا هذا ولا ذاك، وإنما أنهم يريدون كيدا ومن ثم يتجاهلون عن يسار آنا وعن يمين آنا آخر، فليعلموا أن الذين كفروا هم المكيدون. هذا المنهج أيها الإخوة بالنسبة للإنسان الموضوعي يسير به شيئا فشيئا فشيئا من حضيض جهالته ويصعد به إلى مستوى الحقائق العلمية البينة، وبالنسبة للمستكبر يعري كبرياءه ويكشف عن جحوده. ولنضعكم أمام منهج ثالث من منهج هذا الحوار وما أكثره في كتاب الله عز وجل، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، هذه المادة المنية المنوية التي تقذفونها، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الزرع ظهور النبات متطاولا من الأرض، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحب أم نحن المنزلون، كأن قائلا يقول نحن، يقول القرآن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الماء ممكن أن يكون مرا علقما، ممكن أن يكون ملحا، وممكن أن يكون ذا طعم تمجه النفس، فمن أين جاء الماء بهذه العذوبة؟ وأروع ما في الماء أن لا طعم فيه، أروع ما في الماء أنه بريء عن كل طعم يجعل الإنسان يمجه، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ويواصل الحوار القرآني سيره بالإنسان، يأخذ بيده ليسير به إلى هذا الفجاج وإلى هذا الطريق من الحوار والحجاج. يقول: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها، شجرة المرخ والعصار، هذه الأشجار التي تتحقق الأعاصير أكثر ما تتحقق بسببها. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ويختم البيان الإلهي هذه الطوفة من الأسلوب الحواري فيقول: فسبح باسم ربك العظيم. أما المؤمن بالله الذي يريد أن يعرف الحقائق فما أسرع ما يصطبق بهذا الكلام بعد ذلك الحوار فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، جل اسمك وجل ثناؤك، لا إله إلا أنت، فسبح باسم ربك العظيم. وأما الإنسان المستكبر فحسبه من هذا الحوار أن الحوار يعري كبرياء، أن الحوار يكشف عن العوامل الكامنة في نفسه والتي تجعله يصمد في مكانه ويثبت ويراوح في مكانه حتى وإن حاور حتى وإن ناقش. كتاب الله عز وجل أيها الإخوة مليء بهذه الأساليب الحوارية، وأنت إذا تدبرت كتاب الله وأردت أن تتساءل بأي السبل تستطيع أن تغرس بين جوانحك حقائق العلوم الغيبية التي جاء بها القرآن عن الماضي السحيق أو عن المستقبل البعيد من بعد الموت، فلسوف تجد أن أقرب طريق يدخل إلى ذهنك اليقين العلمي بمنهج تربوي أخاف هو هذا الأسلوب الحواري الذي تقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. شيء آخر أختم به هذه الحلقة، أن هذا الحوار يحبب العبد إلى ربه، هذا الحوار يجعل الإنسان أمام صلة أخاذة مع مولاه وخالقه. فأنا عندما أتلقى الأوامر من الله من علو غيري، عندما أجد هنالك من يحاورني ويلاطفني ويسألني ويعطيني ويأخذ ويسأل، أجده وجل الله عن أن يوصف بشكل بشيء مما نعلم أو بشيء مما يشبه خلقه، أجدني كأني أسير مع هذا الإله يسير بي خطوة فخطوة بكل لطف وبكل تحنان وبكل رحمة. هذا المعنى نلمسه من خلال هذا الحوار، ولنعود إلى هذا الموضوع إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن منهج الحوار في كتاب الله عز وجل في نطاق محاكمته العقلية للمبادئ والقضايا التي يخاطب بها الله سبحانه وتعالى عباده. وقد استعرضنا طائفة من المشاهد الحوارية التي يحاور فيها الباري سبحانه وتعالى عباده، وأعتقد أننا لاحظنا في النماذج التي عرضنا لها ما يدل على أهمية هذا المنهج القرآني في تبصير الإنسان بالحقائق وفي دفعه أو جذبه إلى التفاعل معها. ولاحظنا الفرق الكبير بين أن يدلي البيان الإلهي من علو بقراراته العلمية ويأمر بها الإنسان أمرا، وبين أن يتنزل البيان الإلهي إن صح التعبير إلى مستوى الإنسان الضعيف ثم يتنزل ثم يتنزل، وكأن خطاب الله سبحانه وتعالى قد أصبح في مستوى الند مع الند بالنسبة للإنسان. لاحظنا المعنى التربوي في هذا التنزل، ولاحظنا معنى التحبب أيضا في هذا التنزل الذي تحدثنا عنه، ثم لاحظنا كيف أن هذا الحوار يوقظ العقل ويجعله يسير خطوة فخطوة مع المحاور ومع المتكلم. ولكن أيها الإخوة، أهم من هذا وذاك أن البيان الإلهي في حقيقته إنما يهبط إلى الإنسان من علو، ولا تكاد تستطيع أن تضع تناسبا أو نسبة بين خطاب الله سبحانه وتعالى مالك الملك كله، مالك الكون كله، مبدع الإنسان، لا ترى أي تناسب بين أن يخاطبه الله من علو كما قلنا وبين هذا التنزل الهابط إن صح التعبير الذي يخيل إلى الإنسان أنه قد أضحى مع الله سبحانه وتعالى على مائدة حوارية واحدة. هذا معنى كبير ومعنى جليل من معاني التربية، ولا بأس أن نسير بضع خطوات أخرى ونحن نستعرض طائفة أخرى من هذه المشاهد لننتهي بعد ذلك إلى الثمرة العملية التي ينبغي أن نقطفها نحن في مجال حواراتنا في نطاق التبليغ ونطاق الدعوة إلى الله ونطاق تعريف الناس بدين الله سبحانه وتعالى. أعيدكم إلى بعض المشاهد الحوارية الأخرى، اسمعوا هذا الكلام الرباني: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لاحظوا معي أيها السادة والسيدات كيف أن الله عز وجل يسأل ويستكشف عوامل هذه الريب وأسباب هذه الشكوك. ترى ما السبب؟ هل لكم أيمان علينا بالغة التزمناها تجاهكم فأنتم مطمئنون حيال هذه الأيمان أن كلامي لن نكون له ظل حقيقة؟ أم إن لكم مراجع أخرى تدرسون فيها حقائق غير الحقائق التي نذكرها لكم؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ لعل هذا هو السبب. فتعالوا ننقب وتعالوا نبحث. إله يتكلم بهذا الأسلوب مع عباده ويتطامن معهم بهذا الأسلوب الحواري وكأنه يخاطبهم من مستوى الند مع الند، هذا شيء كبير جدا جدا، ولكنه ينطوي على معنى تربوي عظيم جدا. كما قلت لكم، هذه الطريقة يتحبب بها الله عز وجل إلى عباده، ذلك لأنه لم يعد يتلقى الأخبار من علو ليقبلها شاء أم أبى أو ليتمرد عليها إن كان من المتمردين، بل هو يتلقى كلاما يتفاعل معه تفاعلا أفقيا لا تفاعلا هابطا من علو. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في هذا الحوار التساؤلي: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر. ثم يقول: ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أي جاذبة لكم أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. كأنه يقول بعد هذا كله تعرضون وتنكرون: ألم أتحبب إليكم بهذا كله؟ ألم أسخر لكم كوني؟ ألا تلاحظون؟ والخطاب يمشي وأسلوب الحوار يستمر، ولا أتصور أبدا أن إنسانا يقف ليصغي إلى هذا الكلام، وهو يعلم أنه آت من عند الله عز وجل وليس آتيا من قبل صديق أو من قبل أستاذ له هو بشر مثله. لا، وفقه أيها الإخوة معنى قولي متنزل من علياء الربوبية. ومع ذلك فهذا الكلام الرباني يأبى الله عز وجل إلا أن يحاور به عبده محاورة المحب للمحب. الذي أريد أن أقوله بعد هذا، والمشاهد كثيرة والوقت قصير عن استعراض سائر هذه المشاهد، الذي أريد أن أقوله أن علينا أن نتعلم من هذا النهج الرباني إذ يخاطب به عباده ليجذبهم إلى معرفته وليدعوهم إلى الإيمان به. ينبغي أن نتعلم من هذا النهج التربوي من خطاب الله مبدأ نحاور نحن به أنفسنا، يخاطب به الواحد منا صاحبه وأخاه: ألا ترون أن على الداعي إلى الله، على المبلغ لدين الله، على المعرف بكتاب الله وشرع الله، أن يكون من باب أولى متنزلا إلى مستوى هذا الحوار مع الجاهلين، مع التائهين، مع الضالين والجانحين؟ إذا كان ربي وربكم يتنزل في خطابه إلى هذا المستوى الذي ترون، فحتى لا يخيل إلى العبد أن الله يجلس معه على مائدة حوارية واحدة، إذن أنا كداع إلى الله كيف ينبغي أن يكون موقفي عندما أجد من حول التائهين وأجد الجانحين وأجد الضالين أو المنصرفين عن دين الله عز وجل؟ هذا المنهج الذي رأيناه يتضمن دعوة للإنسان، كأن الله يقول: أيها الناس تحاوروا فيما بينكم كما أحاوركم. ليعلم العالم منكم الجاهل بهذا الأسلوب كما أعلمكم وكما أحاوركم. ما ينبغي للعالم أن تكون قراراته قرارات فوقية، ما ينبغي للعالم أن يطل على الناس وكأنه يجلس بعيدا عنهم في برج عاجي. ينبغي أن يحطم هذا البرج العاجي، وينبغي أن ينزل إلى مستوى هؤلاء الجاهلين حتى يظهر حبه لهم، وحتى يظهر صلة ما بينه وبينهم من بشرية وإنسانية، وحتى يتحبب إليهم بهذا الكلام. أنا عندما أرى أسلوب الخطاب الرباني مصطبغا بهذه الطريقة الحوارية، لابد أن أتخلق بأخلاق الله عز وجل، ولا بد أن أسلك الطريق ذاته التي يسلكها رب العالمين مع عباده. وهل لنا إنسان يضرب لنا المثل باتباع نهج البيان الإلهي في هذه الطريقة التربوية خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل الرسل جمعاء. إن الله عز وجل علم رسله وأنبياءه أن لا يحاور الناس إلا بهذه الطريقة، وأن لا يتنزلوا ببياناتهم عليهم إلصاقا وحكما وقرارا فوقيا. علمهم أن يقول الواحد منهم للتائهين، للجانحين، للضالين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا كلام الله يعلمه أنبياءه، أي قل للناس، لا تقل لهم أنتم تائهون وأنا المهتدي، لا تقل لهم أنتم الجهال وأنا العالم، لا تقل لهم أنتم المنحرفون وأنا المستقيم على سنن الرشد، بل قل لهم: تعالوا نتحاور أنا أو إياكم، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لكن كيف نعلم من هو المهتدي ومن هو الضال؟ من خلال هذا الحوار، من خلال هذا اللقاء، من خلال المحاجة، كما يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده إلى آخر ما هنالك. ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصطبغ بهذا النهج التربوي الذي يتلألأ في كتاب الله عز وجل. كيف كان يدعو رسول الله الناس أيها الإخوة؟ يجلس إليهم، يغشاهم في نواديهم، في أماكن لقاءاتهم وتجمعاتهم، يجلس إليهم كأنه واحد منهم، يحاورهم، ينطلق معهم من قاسم مشترك، هي الإنسانية التي هي نسيج يجمع الكل على سنن واحد، ثم يجاذبهم أطراف الكلام ويحاورهم، إن قبلوا فذاك وإن لم يقبلوا أيضا فذاك، يتحمل الأذى، يتحمل الضر، ولا يعرض عن هذا النهج الحواري أبدا. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى ذلك اليوم الذي وفد إليه المئات من أهل ثقيف، من أهل الطائف، وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركين غير مؤمنين، استقبلهم رسول الله خير استقبال، وأنزلهم في أقدس مكان، أنزلهم في المسجد وهم مشركون. وأنتم تعلمون من هم أهل الطائف، هم الذين ضربوا المثل الأدنى والأحط في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين طردوه عندما سار إليهم ماشيا ودخل إليهم ليبلغهم رسالات الله، فطردوه وألحقوا به صبيانهم وسفاءهم، ولم يجد رسول الله الأذى من قبيلة من القبائل العربية كما وجد الأذى من قبيلة ثقيف. مئات من أهل ثقيف هؤلاء وفدوا إلى المدينة مشركين، استقبلهم رسول الله خير استقبال، وأنزلهم كما قلت لكم في أقدس مكان، ووقف رسول الله الأيام والليالي محاورا متكلما مناقشا، يسألون فيجيب، يسألهم فيتكلمون، هم جلوس مستريحون وهو واقف على قدميه لا يجلس، حتى يشرف على الجميع ويراه الجميع. وكان إذا تعب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكئ على إحدى رجليه ويريح الأخرى، ثم يتكئ على الثانية ليريح الأولى، وهكذا الحوار مستمر وهو مشركون وهو مؤمن إطلاقا. لم ينزل عليهم أحكامه من علو، ولم يفرض عليهم ما أتاهم به وحيا بحكم إلزامي قط، بل اتبع منهج الله عز وجل، اتبع هذا الأسلوب الذي استعرضنا طائفة من المشاهد في تنفيذه. هكذا كان يحاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم خرجوا بعد هذا الحوار الذي امتد أكثر من 20 يوما مشركين لما قال لهم شيئا، لو أنهم خرجوا وعادوا إلى ديارهم كما جاءوا لودعهم ولما قال لهم أي شيء قط. هكذا كان يحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين. جاءه عدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي الكريم المعروف بجوده، جاء وهو مشرك، جاء وهو يتسم بصلف ما بعده صلف بكبرياء، وكان زعيما في قومه، كان في الشام، جاء ليرى محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا من هو، هكذا بهذا القصد. استقبله رسول الله خير استقبال، وأكرمه وأكرم وفادته، وجلس إليه رسول الله جلسة الند مع الند، وأخذ يحاوره، قال له يا عدي ألست ركوسيا؟ ألا تعلم أن دينك ينهى عن كذا وكذا وكذا وكذا، أفكان يحل لك في دينك وأنت ركوسي أن تفعل ذلك؟ قال لا، كأنه يقول إن الدين أيا كان إنما يأخذ أحكامه من الإنسانية، من القيم الإنسانية، أفكان لك أن تفعل هذا؟ قال لا. ثم أخذ يشرح له الإسلام ويشرح له هذا الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعا. ويصغي عدي بن حاتم إلى هذا الإنسان الذي لم يكن يتوقع أن يرى فيه هذا النهج الحواري العجيب. ثم قال له: يا عدي، لعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من فقر أهله، والله لا يوشك أن يفيض المال فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من أن الحكم في غيرهم، والله لا يوشكن أن تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمه. وأخذ يحاور، وعدي يسأل وهو يحاور بهذه الطريقة القرآنية التي ترون. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن دخل نور الهداية في أسارير عدي عن طريق هذا التفاعل التربوي الفعال، وأسلم عدي وأسلم أهل ثقيف وحسن إسلامهم، ولم يكن قوم من العرب أحسن إسلاما وأوثق عرا وأكثر ثباتا على دين الله عز وجل من ثقيف هذه. وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك هذا الطريق، وتلك هي طريقة رب العالمين مع عباده. ما له لا يحاورهم محاورة الإنسان المتواضع المتطامن الذي لا يعلو بنفسه فوقهم شر ونقير، وتلك هي طريقة رب العالمين مع عباده، يتحبب إليهم ويتنزل إلى عقولهم ويشرح لهم البراهين والأدلة عن طريق الأخذ والعطاء والسؤال والجواب. إذا كان رب العالمين هكذا يعامل عباده، فما له لا يعاملهم هو بهذه الطريقة؟ إذن كيف ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله اليوم؟ هنالك من يعلن شعارا اسمه المفاصلة، المفاصلة بين المؤمنين والجانحين، لا حوار لا جسور لا لقاء لا حديث. لماذا يا أخي؟ لأننا مؤمنون، ولأننا مسلمون، ولأننا مهتدون، والآخرون بعيدون عن الهداية. من أين اخترعتم هذا النهج؟ وأنى لكم هذه الطريقة التربوية؟ هل رأيتموها في كتاب الله؟ وما عهدنا في كتاب الله إلا الحوار المتطامن الهادئ المتحبب. هل أخذتم هذا النهج من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما عهدنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباع نهج كتاب الله عز وجل. ما سمعنا كلمة المفاصلة هذه، أي المقاطعة، ما سمعناها لا في قرآن، ولا سمعناها على لسان نبي، ولا على لسان رسول، ولا رأينا صورة من صورها في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إطلاقا. المفاصلة المقاطعة، هذه الكلمات هي دخان لنيران أحقاد، هي دخان لنيران بغضاء. ولا والله، إن الإنسان الذي انطوى كشفه وانطوى قلبه على بغضاء وأحقاد ليس أهلا لأن يدعو الناس إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله أيها الإخوة تكون بحوار، كونوا أنزل إلى مستوى الله، إلى مستوياتهم التي هم فيها أيا كانت تلك المستويات، ثم أحاورهم أي أناقشهم وأسألهم وأستظهر المشكلات التي لديهم، ثم أجيب عنها، ثم أسألهم عن موقفهم منها، وبأسلوب، بأي أسلوب؟ لا بأسلوب الأستاذ الذي يخاطب طلابه وتلاميذه، هذا في المدرسة يكون عندما يثق التلميذ بأستاذه ويعرف هويته، ويعرف الأستاذ أنه أستاذ وأن تلميذ تلميذ. لكن عندما أدعو الناس إلى الله لم يتبين لهم بعد أنني أهل لأن أعلمهم، ومن ثم فليس لي أن أفرض هذا المستوى عليهم سلفا، بل ينبغي أن يكون حواري معهم حوار الإنسان الذي لا يبقى فوقهم شر ونقل بشكل من الأشكال. ثم ينبغي أن يكون حديثي معهم حديث الإنسان المتحبب كما يفعل الله سبحانه وتعالى. أنت أم رب العالمين؟ رب العالمين يرى عباده الجانحين المتمردين التائهين المشركين المنكرين، ومع ذلك يلاحقهم بحواره ويلاحقهم بنقاشه وأسئلته، ولسان الحال من خلال هذا المنهج يقول تعالوا تعالوا لكي نتحاور، تعالوا إن كنتم على حق فاثبتوا عليه، وإن رأيتم أنكم على ضلال فاتجهوا إلى الحق الذي لا تعلمونه الآن. إذا كان رب العالمين هكذا يخاطب، إذن أنا البشر الإنسان الضعيف أولى بي أن أخاطب أمثالي في البشرية والضعف والتيه، أن أخاطبهم بهذا النهج. واذكروا أيها الدعاة إلى الله عز وجل أنكم كنتم مثل هؤلاء الذين تدعونهم قبل سنوات، تدعون الجهال إلى الله وكنتم جهالا، تدعون التائهين إلى الله وكنتم تائهين، تدعون الضالين وكنتم ربما أكثر ضلالا منهم، فهداكم الله إلى نوره وإلى الاستقامة على صراطه. ضريبة هذه الهداية التي هداكم الله إياها أن تتعاملوا مع الناس بمنطق الحب، أن تتعاملوا مع الناس بمنطق الرعاية وبمنطق الرحمة كما يفعل الله سبحانه وتعالى. من منا أيها الإخوة وقف وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام الليالي الطويلة، الذين آذوه والذين طردوه والذين أتبعوا به سفهاءهم وصبيانهم في الطائف، أيكم أي داع منا وقف هذه الوقفة أمام التائهين متعذبا يتحمل كل ذلك وهو يتحبب إليهم بهذا الحوار الذي دام أكثر من 20 يوما؟ لنصبر على ذلك ساعة واحدة أو ساعتين أو 3 ساعات. هذه خلاصة هذه الخطة التي يأخذ البيان الإلهي بها عباده في المحاكمة العقلية. وأذكركم بأننا نتكلم عن منهج كتاب الله عز وجل في المحاكمة العقلية. قلت إنه قبل كل شيء ينبه الإنسان إلى ذاته، كتاب الله يعرفك على ذاتك من أنت كعدة للمعرفة، وأوضحت هذا من قبل. ثم كانت الخطوة الأخيرة في هذه المحاكمة العقلية هذا الأسلوب الحواري، وقد ذكرت مزايا هذا الأسلوب وميزانه التربوي والمعنى الذي ينبغي أن نستفيد منه عندما ندرس هذا المنهج. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى الإثارة الوجدانية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. القرآن يسير بالإنسان ضمن خطين يسيران معا، لا يتخلف الواحد منهما عن الآخر قط. الخط الأول المحاكمة العقلية، يخاطب البيان الإلهي عقولنا ويحاورنا بالمنهج الذي رأينا. الخط الثاني الإثارة الوجدانية، لا يخاطبنا الله بمبدأ عقلاني ويذكرنا بحقيقة علمية إلا ويحصنها من قبل أو من بعد في حصن من الإثارة الوجدانية. الأنواع من العواطف المختلفة لتكون خادما لقراراته العقلية، ولكن بشرط أن يوضع منهج تربوي للتنسيق بين هذه القرارات العقلية وبين المحاكمة الوجدانية وبين الإثارة الوجدانية. أحسب أن الوقت قد أدركنا أيها الإخوة، ولسوف نعود إذا هذا البحث منهج القرآن في الإثارة الوجدانية في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.